يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، وأعنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول القضايا المعاصرة التي تتعلق بأحوال الأسرة، وتحدثت أحبتي في الله معكم في لقاءات سبقت عن أهمية إصلاح الأسرة، وعن بعض الحلول التي ينبغي أن يضعها الزوج نصب عينيه لكي تحل المشاكل التي تحدث بسبب الزوج. وما زال حديثنا موصولا أحبتي عن سرد هذه المشاكل بعد أن أصلنا لكيفية حلول المشاكل عموما في عدة لقاءات، وكذلك بعد أن وضحت أهم الأمور التي ينبغي على الرجل والمرأة أن يضعها في حسبانهما من أجل إصلاح البيت، أحببت أن أفصل أحبتي في المشاكل التي تحدث بسبب الزوج، ثم أردف ذلك بالمشاكل التي تحدث في البيت بسبب الزوجة، أي المشاكل الشائعة طبعا، من أجل أن نضع أيدينا على الحلول المناسبة لكل مشكلة، وذلك لكثرة المشاكل التي تحدث في البيوت في هذا العصر، وللإحصائيات الكثيرة التي وجدت في مسألة الطلاق ومسألة الخلع سيما مع الزواج الحديث. لذلك كان من المهم أن نضع في أعيننا في أن نضع في اعتبارنا الأمور التي بها تستمر هذه العلاقة الطيبة وهذا الرباط الوثيق الذي من حافظ عليه فقد حافظ على أمر عظيم ينفع به نفسه وينفع به أسرته وينفع به مجتمعه، وقبل كل ذلك يرضي ربه سبحانه وتعالى. كما تعلمون أحبتي، الشيطان كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل سراياه يبعثهم لإضلال البشر ولفتنة الناس بالوسوسة وبالتحريش بينهم إلى غير ذلك، لأنه يريد أن يضل الإنسان ضلالا مبينا، ويسعى بكل ما أوتي من قوة هو وأعوانه لإضلال الناس وإبعادهم عن رضا الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك حينما يرجعون إليه ويحكون ماذا فعلوا من إضلال البشر، فيأتي أحدهم ويقول له فالرجل وزوجته، فيقول، وهذا يعطينا إشارة إلى أن بقاء الأسرة هو الأصل، وأن فك الأسرة يرضي الشيطان. لذلك ينبغي علينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة مهما وجدت من المشاكل إلى إصلاح البيت أولا، ونجعل الانفصال هو الحل الأخير الذي يأتي عندما تستحيل العشرة. فالأصل في الزواج الاستمرارية من أجل السكن والحفاظ على هذا الرباط الوثيق. أيها الزوج، مهما وجد من مشاكل حاول أن تبقي على أسرتك، فوجود السكن لن يتأتى لك إلا بزوجتك. أيتها الزوجة، مهما وجدت من المشاكل حاولي البقاء على الأسرة، فلن يأتي لك السكن إلا بزوجك، استقرار النفس والطمأنينة والمعيشة. قال ربنا سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا عطاء الله وهذا رزق الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، فلا ينبغي على العبد إذا رزق وعلى المرأة إذا رزقت أن تبتعد عن شكر هذه النعمة بالسعي لإفساد العلاقة أو لإفساد الأسرة، وكذلك من الزوج. الحرص الحرص على بقاء الأسرة أحبتي في الله، هذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل في ذلك، به يعف الرجل نفسه، تعف المرأة نفسها، تبنى أسرة، ينشأ الأولاد نشأة صالحة، فينبغي أن نراعي ذلك. اللهم إلا إذا وجد ما لا يطيقه الإنسان، فقد قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك أحبتي في الله، نفصل تفصيلا دقيقا في المشاكل الزوجية، وكذلك في الأمور التي تجلب السعادة إلى الأسرة، من أجل أن نضع الحلول أمام أحبابي من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لحل المشاكل واستمرارية الحياة. أما بالنسبة للمشاكل التي تحدث من الزوج، وقلت قبل ذلك أنني بدأت بالزوج أولا لأنه هو رب الأسرة وبيده زمام الأمور، وهو المسؤول الأول أمام الله سبحانه وتعالى عن أفراد أسرته. فكلما زادت مسؤولية الإنسان كلما ازداد العبء عليه، وخوطب هو أولا فعليه أن يراعي ذلك. فبحكمة الزوج يستطيع أن يحافظ على الأسرة، فلذلك ينبغي أن يراعي ذلك الأمر. من المشكلات التي يعني تصدر من الأزواج وتؤثر على علاقة الرجل بزوجته وتهدم الكثير من البيوت، تهديد الزوج بالطلاق والفراق عند وجود أتفه الأسباب، وتهديد الزوجة بأنه سيأخذ الأولاد منها عند وجود أي مشكلة، وكأنه يضع ذلك حجرا عليها، أو يجعل ذلك حجرا عليها، ومن خلاله يوجهها أينما شاءت. فإذا ما أراد منها شيء أو وجدت مشكلة، فبدلا من النقاش، وبدلا من محاولة الإقناع، وبدلا من إيجاد الحلول، إذا به يقول رأيا واحدا ثم يحلف بالطلاق على ذلك. وكذلك ينضم إلى هذه المشكلة مشكلة أخرى، وهي كثرة حلف الزوج بالطلاق عموما. وهذه مسألة ينبغي أن تراعى، وينبغي أن نقف معها وقفة أيها الكرام المؤمنون. أيها الحبيب في الله، أنت حينما تكثر من الحديث بالطلاق هكذا، هذا ابتداء ينبغي أن تعرف قبل أن نناقش هذه المسألة بهدوء وبأسلوب طيب سويا مع بعضنا البعض، ينبغي أن تعلم أنك تضع حاجزا نفسيا بينك وبين زوجتك. وقلت لك مرارا قبل ذلك في مشكلات سبقت أثناء الحديث عن حلولها، أن المرأة عاطفية بطبعها، وأن العاطفة تغلب عليها. فإذا ما شعرت أن الزوج لا يبقي عليها وعنده استعداد للتفريط فيها لأتفه الأسباب، فإذا بها بعد ذلك قد تقابل ذلك بالبغض أو بعدم مراعاة العشرة، أو تقول هو غير باقي علي فلن أبقي عليه، ويحدث الشقاق بين الزوج وزوجته. بتكون المشكلة حاجة الزوج مش واخد باله منها، إما لعادة في لسانه أو لظنه أنه بذلك يحل الإشكاليات، إنه يكثر من الحلف بالطلاق أو من التهديد بالطلاق لأتفه الأسباب، وهذا لا ينبغي أن يكون. كذلك الحلف بالطلاق يوخد زي يمين، واحد قدامه يعزمه على كوباية عصير هيشرب، يقول له يعزم واحد على كوباية عصير اشرب، يقول له ماني شارب، يقول له علي الطلاق لم تشارب. يا أخي تجعل هذا الرباط الوثيق بينك وبين زوجتك معرض لشرب كوب من العصير مش مهم يشرب خالص، ليس هذا من الإشكال، يعني من الضرورات. وهكذا الشيء الثاني أنك تجريه مجرى الحلف. هل فكرت أن أولا هل هذا جائز في شرع الله سبحانه وتعالى أم لا؟ إحنا المؤمن بيضبط في ألفاظه وأعماله الشرع والدين، فهناك أشياء وإن انتشرت في بعض البيئات كعادة واتخذت كنوع من أنواع الحلف، وإن اللي عاوز يعني يضغط على واحد أو كذا يحلف بالطلاق أو يعزم على حد أو كذا، لكن هل هذا جائز أصلا ونحن نعلم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت؟ إذا أراد الإنسان الحلف فهو مطالب أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، غير مطالب أن يحلف بالطلاق ولا بغيره، فذلك فيه معصية، وقد قال فيه النبي قولا شديدا. فلذلك لا ينبغي على الإنسان أن يستهين بمثل هذا أيها الأحبة في الله. ثم تعال نقف أيها الحبيب في الله في حوار بسيط عند وجود المشكلة، أو أنت تحلف بالطلاق أو تهدد بالطلاق، هل التهديد هذا جائز؟ بل تعال نقف سويا أيها الحبيب في الله، إخراج لفظ التطليق أو علي الطلاق أو التهديد بالطلاق قبل ما نتحدث عن حكمه في دين الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد به أصلا؟ هل تريد به تخويف الزوجة وإيقاعها في الترويع، تروعها بذلك، أم أنك تقول ذلك غضبا، أم أنك تقول ذلك لأنك تريد أن تستبد برأيك ولا تريد النقاش من الأساس وعاوز رأيك يمشي وخلاص، فالمسألة تمشي وهي هتخاف فإذا بك تعطيها لفظ الطلاق، أم تقوله على سبيل المزاح، أم على سبيل العادة، أم أنك تريد التطليق فعلا؟ هذا ممكن كل ما يتصور في نظري في مسألة الشخص الذي يكثر من الحلف بالطلاق أو يخرج لفظة التطليق من فمه هكذا. طبعا أنا هنا لا أتحدث عن لفظة التطليق الصريح اللي هي أنت طالق، لكن احنا نتحدث عن لفظة علي الطلاق أو اللي هو الحلف بالطلاق أو التعليق بالطلاق، لو خرجت كذا تكوني طالق أو ما إلى غير ذلك. غالب ما يصدر من الناس الآن نتيجة لكثرة الأسئلة تلرد في هذا الباب، بنجد أنه على سبيل التهديد وعلى سبيل الترويع وجود، وهي دي أصل المشكلة زي ما قلت اللي بتحدث فجوة بين البيوت. أخاطب الزوج هنا من أولا، أنت تحدث شرخا في العلاقة مع زوجتك بإكثار من لفظ الطلاق، ممكن تنتصر في موقف أو موقفين أو أكثر، لكن بتضيع قلب زوجتك عليك. وليس من الحكمة أن الإنسان يحرص على كسب الموقف، إنما الأفضل أن تخسر موقفا وتكسب قلبه، هكذا في تعاملاتك عموما. يعني ممكن الإنسان يحرص أنه في موقف ينتصر لكن يخسر قلوب اللي حواليه ويحدث منهم البغض والشقاق معه إلى غير ذلك. فهل هذا الأفضل ولا إنك أنت تتنازل في موقف وتكسب قلوب من حولك هكذا؟ فالأفضل للعاقل الرشيد أن يحرص على كسب قلوب من حوله. المؤمن يألف ويؤلف، يحرص على مشاعر الآخرين، يحرص على وجود المحبة والمودة بينه وبين عباد الله عموما ومع زوجته كذلك على سبيل الخصوص. فهذا هو الأصل، مثل المؤمنين في توادهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا أصل المؤمن في تعاملاته، يتعامل بهذا المنطلق، إيجاد المودة، إيجاد المحبة، فما بالنا بسكنك وزوجتك؟ هل يعقل أن الإنسان يضيع العلاقة ويحدث فيها الشرخ بسبب إشعار الزوجة بأنه غير باقي عليها؟ قد لا يتصور الكثير من الرجال، وأقول هذا لمعظم الأخوات أو للأخوات التي يسمعنني الآن أو يشاهدن الحلقة، هكذا زوجك قد لا يخطر ببال بعض المعاني التي أقولها، وإن كانت المرأة تستشعر بهذا، أنت تستشعري ذلك، لكن أحيانا يخرج منه اللفظ على سبيل العادة وكذا، فالتمسي له العذر، وإحنا بنبين له الحكم الآن علشان ما يفعلش ذلك، فهكذا. لكن أيها الحبيب في الله، أنت دون أن تشعر بسبب طبيعة والتكوين في المرأة، وهي أن العاطفة تغلب عليها، بتحدث شرخا في العلاقة مع مرور الوقت بسبب التهديد بالطلاق، التعليق بالطلاق. احنا يعني انا مرة جاءتني يعني في بعض الاتصالات، بل في اكثر من اتصال في باب الفتوى، امرأة من كثرة تعليق الزوج، لو عملت كذا تبقى طالق، لو عملت كذا تبقى طالق، تقول انا لا اشعر، ما عدتش عارفة اعد الاشياء اللي لو عملتها ابقى طالق، ايه هي؟ من كثرة ان كل طلب أصبح معلقا على التطليق، أو كل منع معلقا على التطليق. هل بهذا تكون الحياة؟ هل جعل الله سبحانه وتعالى العصمة بيد الزوج من أجل أن يجعل ذلك سيفا مسلطا للتهديد بالنسبة لزوجته؟ هل هذا أيها الحبيب في الله يتمشى مع قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف؟ هل كان ذلك من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ هل جعل أحد منهم الطلاق سيفا معلقا على رقبة المرأة من أجل أن يحثها على الفعل أو يمنعها من الفعل؟ أبدا ما حدث، وما كان ذلك، وما كان يخرج منهم إلا عند إرادة التطليق على الحقيقة. فلماذا أحبتي أصبح ذلك واقعا بسبب العادة أو بسبب أو بآخر انتشرت هذه المسألة في الناس وأصبحت البيوت معلقة؟ اعرف، اعلم أيها الحبيب في الله أن كلمة الطلاق كلمة ليست بالأمر الهين، لأنها تتعلق بها البيت، وأصل في الفروج أنه يحتاط لها، الأصل في الفروج أنه يحتاط لها. يعني مثلا لو جيت تقول انا قلت على طلاق ومانيش فاكر اقصد ايه، لا ده بيحتاط عند الفتوى، يحتاط في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وقال له جاءت امرأة واخبرتني انها ارضعتني على زوجتي، فقال وما اعلم انها ارضعتني يا رسول الله، قال له كيف وقد قيل، وامره بفراقها، طلع عن الرضعات أو العدد أو المرأة العدل للمرأة أو ما إلى غير ذلك. استفاد العلماء من ذلك أن الفروج مبناها على الاحتياط، فينبغي أن نعلم ذلك. لذلك لا ينبغي أن نصدر الألفاظ التي تجعل المرأة تطلق، وأنت تعلم أن الله جعل ذلك بيدك سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى، وكنت قد أصلت لذلك قبل ذلك، أن طلاق الرجل واقع سواء كان عند المأذون أو عند غيره، إذ أن ذلك هو الأصل، وجعله الله للزوج لا لغيره، فهذا هو الأصل. فينبغي أن تحذر من هذا أيها الحبيب في الله، ثم إنك ستحاسب على ذلك إذا كنت تريد به تهديدا، لفظ بالتعليق والتهديد بالطلاق هكذا. ليس من شيم الكرام أولا إن كل حاجة إنسان يجعلها الشيء غصب والتهديد، ثانيا إذا كان ذلك ليس من شيم الكرام ولا ينبغي أن يكون من الإنسان، فعندئذ ينبغي عليك أن تحرص على الخلق الأعلى والأحسن. ثانيا، أنت ستحاسب إن كنت تريد التهديد، وهذا نفصل فيه إن شاء الله ونؤصل له بعد هذا الفاصل القصير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كنت أناقش قبل الفاصل مسألة لفظ التطليق وكسرة الحلف بالطلاق من قبل الأزواج، أناقش ذلك مع الأزواج بهدوء شديد، ولنضع أيدينا على عواقب إطلاق هذه الكلمة، وينفع أن احنا نخرجها بسهولة ولا لا. وبنقول أن الدوافع لهذه الكلمة عدة أشياء هنقف معها. احنا أنا ممكن أقول في كلمة ونص ما ينبغيش أنك تقول هذا ولا ينبغي إلى غير ذلك، لكن مع ضغوط الحياة بتخرج اللفظة. وواحد يقول لك أصل الدافع بتاعي مختلف، لا ده هو الشيخ يقصد الحلف بس، لا أنا هجيب لك كل الدوافع عشان نعرف ان اللفظه ديت مع وجود كل الدوافع مش مرغوب فيها ولا ينبغي ان تصدر من العبد الذي يريد الله واليوم الاخر الا اذا يعني وصل الى مرحله التطليق الفعلي بسبب ضرر واقع او ما الى غير ذلك. فالاصل ان الانسان ما يجعلش ذلك يعني شيء يجري على لسانه بسبب او بدون سبب. فاحيانا اللي هي المشكلة الأساسية التعليق بالتهديد بالطلاق، لو فعلت كذا تبقى طالق، لو كلمت فلانة تبقى طالق، لو فعلت كذا تبقى طالق. وأحيانا بيطلقها ويبقى مش عارف نيته إيه في هذا الكلام. هذا طيب أنت تقصد بهذا الكلام التهديد التخويف؟ طب ما تيجي نقف شوية، هو الأصل يجوز أنك تهدد زوجتك وتخوفها عمال على بطال كده هكذا؟ يا أخي عندك من المقومات وأنت قيم الأسرة وعندك من الأمور الكثيرة ما تستطيع من خلاله أن تضع ضوابط من أجل أن تحترم المرأة هذا الكلام. ذكرها بالله أولا سبحانه وتعالى. إحنا عندنا مشكلة أحبتي في الله، دي برضو واقع في كثير من الناس، انه بيغفل عن جانب التذكير بالله للمخطئ. يعني احيانا يقول لك اصل زوجتي دي بتخطئ وما تسمعش الكلام وبيصر وبينسج من ده مشاكل، فحبيت ان انا اقطع الموضوع ده خالص. طيب هنا ينبغي ان نقف على مساله. اولا ذكرها بالله سبحانه وتعالى، هذا له اثر عظيم سيما عند الصالحات القانتات الحافظات لحدود الله سبحانه وتعالى قبل ما تخرج هذه اللفظة هكذا. وانت كده كأنك بتضع بإيدها انها توقع الطلاق لما تروح تعمل المسألة انت علقت عليها ايضا، فلا ينبغي ان تفعل هذا ابتداء. يعني هذا اولا. الشيء الثاني التهديد والتخويف، يبقى أول حاجة ذكر بالله بدل ما تهدد وتخوف هكذا، هذا هو الأصل. وعظ، وربنا وضع لنا ما يعني من أجل أن المرأة يعني إذا كان وجد نشوز أو عدم طاعة أو ما إلى غير ذلك، مراتب لأجل أن نجعل المرأة تسير على الجادة. فأرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى التذكير بالله وإلى الوعظ، فعظوهن وعظ جميل طيب، أخذ بيدها إلى الله تبين أنك لحبك لها ولأن تكون على طاعة الله ولكي لا تعصي الله، فزوجها هو جنتها ونارها، فتبين لها عظم حق الزوج وأنه لا ينبغي هكذا، وتبين لها النصوص المؤيدة لذلك وأن ذلك سبيل إلى رضا الله على المرأة وإلى وسبب عظيم من أسباب دخول جنة الله أن تطيع زوجها. دي واحدة. فالوعظ أولا ثم الهجر في المضاجع. عندنا مراتب الـ 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 الوعظ بالنسبة للمرأة عند النشوز اللي يأخذ بها الإنسان. الإشكالية حدش بياخد بداية على طول يدي تهديد بالطلاق. الوعظ بيجيب نتيجة في كثير من الأحيان حتى مع القلب القاسي، لأن يعني اسم الله له سطوة على القلب، والتذكير بنصوص القرآن والسنة لها أثرها. لذا قال الله في كتابه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سطوة النص وسطوة القرآن والتذكير بالله لها أثر عظيم في القلوب. لما استمع المشركون وهم يكفرون بالرسول ويحاربون دعوته بقلب لما استمعوا وأنصتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو سورة النجم، ولك أن تتخيل قرآنا يتلى بفم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجمله. هكذا فاستمعوا إلى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل قرآنا يتلى بفم النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا من فم النبي هذا، فإذا بهم سجدوا وهم مشركون، سجدوا مع المسلمين. طب المسلمين يسجدوا، هذا قرآنهم وهذا نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما بال المشركين يسجدون عند سماع ذلك. إنها سطوة القرآن التي ينبغي أن نذكر بها، بضاعتنا التي لا ينبغي أن نتخلى عنها وعن الدعوة بها، ما أن ندعو بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد التذكير له أثره، الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي، عدو، إنسان محارب لله ورسوله، يخرج للاعتداء على الناس، الأصل ذو حد حرابة، بيعتدي عليه عشان يأخذ ماله. قال ماذا قال له النبي؟ قال ذكره بالله أولا، قال فإن أبى قال فقاتله. فالتذكير بالله له أثر، فزوجتك أهون من هذا بكثير عند وجود عدم الطاعة، تبحث عن الأسباب إلى غير ذلك، ذكرها بالله وخذ مراتب الوعظ بدل ما تلجأ إلى مسألة التهديد بالطلاق والذي قد يجر أو التعليق به إلى إفساد البيت. مع ضغط، مع وسوسة الشيطان، لو عملت كذا تبقى طالق، تعمل كذا هكذا. طب لماذا هذا الأمر؟ إن كنت تريد به طلاقا وقع، وإن كنت لا تريد به طلاقا، التهديد في حد ذاته يعني مش عارفة الآن، التهديد هذا جائز، التخويف جائز لسبب وغير سبب أو عند وجود أتفه سبب. استمع معي إلى هذا الحديث أيها الحبيب في الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فقام رجل فنام رجل من القوم، استراحوا من السفر في مكان، فواحد نام، فإذا بأحدهم أخذ نبله وإذا به يعني خبأه عنه في ذلك المقام، فاستيقظ الرجل لم يجد نبله، فقام فزعا مفزوع لا يجد نبله، فقال فضحك القوم، فقال النبي ما بالكم تضحكون؟ فقالوا يا رسول الله، نام ذاك الرجل فأخذنا نبله فقام فزعا فضحكنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل، ده محل الشاهد، نقف معه هنا، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أنه يخوفه بسبب أو بدون سبب. هكذا الترويع، إشهار السيف على أو الحديدة، قال رسول ملعون من أشار إلى أخيه بحديدة. هكذا لا ينبغي على إنسان أن يفعل ذلك، إن ده ترويع وتخويف. انت تجعل لفظ الطلاق سيف مشهور على زوجتك، ما بالك بسكنك؟ هكذا فلا ينبغي ان يكون ذلك، فهذا التخويف لا ينبغي. وقال صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احدكم عصا اخيه لاعبا او جادا، فمن اخذها فليردها الي، يعني عشان ما يخوفوش، عشان ما يدريش نوع من الترويع. واحد حاجه معاه وضاعت، ما بالنا اللي بيهدد بانه ياخد العيال ويعلم عاطفة الأم مع الأولاد، اللي بيهدد أنه هيطلقها ويفسد البيت، سيما أحيانا بعض الناس بيتسلط إذا كانت المرأة مثلا عندها مشاكل مع أهلها، أو ليس لها عائل، أو فقدت العائل بالنسبة لها، أو ملهاش مكان تروح فيه لو اتطلقت، فهذا المفروض يزيدك شفقة عليها ويزيدك محافظة عليها لتؤجر عليها، ولا يكون سبب لأن تهددها. كلما كان وازع التطليق أو لفظة التطليق مروعة للمرأة، كلما حدث ذلك أو أوقع ذلك الرجل في الإثم. أقولها صراحة لأن ده تخويف صريح، واحدة مثلا عندها مشاكل، ملهاش مكان، ملهاش بيت تروح فيه، عندها إشكالية، فيصبح الرجل يأخذ هذا يجعله زي السيف المشهور عليه، مخوف لانها تقول طب اروح فين، اعمل ايه، او هسيب ولادي ازاي، او هاخدهم اعمل بيهم ايش، هعرف اصرف عليهم، الى غير ذلك. فهذا الخوف الشديد الذي يوقع ياثم عليه الاصل ده، ان احنا نغيث الملهوف. احبتي هذا خلق الاسلام، لو عجدنا انسان يحتاج الى شيء ملهوف الى شيء نغيثه، مش ان احنا نخوفه او ما الى غير ذلك. فالاصل اذا كانت المراه وجدت بها هذه الاسباب تحافظ عليها وتعطيها الامان اكثر ابتغاء مرضات الله. ده بمنطق مين؟ مش منطق اهل الدنيا، انما منطق الذين يحرصون على رضا الله سبحانه وتعالى، منطق الذين يبتغون الاجر من الله، منطق الذين يشترون الحياه الدنيا بالاخره، يعني إذا به يحرص على الآخرة أكثر من الدنيا، وإذا به يريد أن يترقى فيها الدرجات العلى، منطق الذي يريد أن يبحث عن الحسنات لتدفع أثر السيئات ويرتفع بها عند الله الدرجات، هذا هو منطق العبد الصالح الطائع لله سبحانه وتعالى. فيكون عف اللسان، دمث الأخلاق، سهل الخلق، لين العريكة، ألفاظه طيبة، لا يخرج من فمه الهجر من القول ولا الكلام السيء ولا المخوف إلى غير ذلك لعموم الناس، فضلا عن زوجته وسكنه وأم أبنائه أو بناته إلى غير ذلك. فينبغي أن نراعي ذلك. إذن هي ليس لفظة ليست بالخطي بالسهلة هكذا، التهديد هذا ليس بالأمر الهين، سيما لو وجد معه الترويع للمرأة بسبب حالة معيشية أو ما إلى غير ذلك كما أشرت. فأنا قبل ما أقول لك الحكم، لأن كتير بيجي لنا في الأسئلة قلت علي الطلاق، قلت لو عملت كذا تبقى طالق، فما الحكم هكذا، وبيسأل وقع ولا ما وقعش. قبل ده، قبل ما نوصل للحكم، أنت التهديد ده جائز ولا مش جائز أيها الحبيب في الله؟ التخويف ده جائز ولا مش جائز؟ هل هذا هدي لرسول الله وللصحابة؟ أبدا. هل علمنا النبي أن هذه هي قوامة الرجل على زوجته؟ أبدا والله. هل هذا من شيم الأخلاق، من الأخلاق الكريمة، أم من أخلاق اللئام؟ فلا ينبغي للعبد أن يرضى لنفسه بذلك، وإن كان في بيئة انتشر فيها هذا على سبيل العادة، لأن بعض الناس لفظة التطليق عنده على سبيل العادة أيضا. يبقى احنا قلنا على سبيل التهديد بتقولها ليه الأول قبل ما نقول الحكم؟ ليه بتقول لفظة التطليق تهديد وتخويف؟ ينفع تهدد وتخوف؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هذه واحدة. طب على سبيل العادة، هي مش كل عادة الإنسان ينفذها. العادات المنتشرة بين الناس بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا عادة موافقة للشرع ما فيش مانع أن ناخدها، عادة مخالفة للشرع لا يصح أن يأخذ الإنسان بها، عادة سكت عنها الشرع لا موافقة ولا مخالفة فما فيش إشكالية أن أخذها، وقد تبين أن هذا مخالف للشرع. في هذا المقام إذا قصدت به التهديد، قصدت به التخويف، قصدت به الترويع، والشرع اداك مراتب للوعظ عند وجود عدم الطاعه، عشان واحد يطلع يقول لي اصل الزوجه ما تسمعش الكلام، اصل عندها كذا، عندها من الاخلاق كذا، انا معاك يا سيدي ان في اشكاليه عند زوجتك في هذا المقام، لكن تعالج المشكله بالشرع بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس بامور مبتدعه لا ينبغي على الانسان أن يقع فيها. الشرع الدك زي ما قلت مرتبة الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح إلى غير ذلك، بأساليب طيبة في شرع الله تأخذ بيد المرأة، وأنت لو أحسنت وعظها ستجد خيرا كثيرا بإذن الله. يبقى بدأ أبحث عن سبب المشكلة. طيب واحد يقول لك أنا بقولها على سبيل الحلف، أقصد الحلف هكذا، ودي داخلة في التهديد برضه في هذا المقام. طيب الحلف لا يجوز إنسان يحلف بغير الله، خذ قاعدة هكذا، قال رسول الله من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية قال وقال فيه قولا شديدا صلى الله عليه وسلم. فالأصل الإنسان إذا به لا يعود لسانه على ذلك الأمر، فيراعي هذا المقام. طيب الشيء اللي بيعدد أحيانا بيقولها علشان ينهي النقاش، لان ممكن ما يكونش معاه الحق او مش قادر يقنع الزوجه، يبقى هل انت تريد ان انت تكون ظالم ومستبد برايك، ولا تريد ان تناقش؟ لان احيانا من دواعي اخراج اللفظه، احنا بنتحدث عن دواعي اخراج اللفظه ونقف معها عشان نعرف يجوز نخرجها ولا لا. فتحدثنا عن مساله عن خطورتها الاول، وانها بتعمل شرخ في العلاقه، والمفروض ده ما يكونش لانه بعيد عن وعاشرهن بالمعروف، عشان نضبط الكلام. الشيء الثاني، تحدثت احبتي في الله عن مساله اذا كنت تقصد بها التهديد والترويع، فهذا التهديد والترويع غير جائز اصلا اذا كنت اردت التخويف او ما غير ذلك، وعندك وسائل اخرى اذا وجد النشوز من الزوجه او عدم الطاعه حددها الشرع. ليه ابعد عن الشرع الدهولي واخالف الى غيره في هذا المقام؟ لان احنا من كثره ما بنتحدث في المساله دي حكم من قال كذا، طلاق المعلق اذا قصد به التهديد فإذا به لا يقع، وإذا وعليك فارث يمين، وإذا قصد به الطلاق فإنه يقع، تمام، ده الحكم النهائي. لكن بنتكلم اللفظة، أنت لما تقولها الآن آثم ولا لا؟ اللفظة دي لما تقولها آثم ولا لا؟ ينفع تقولها دلوقتي ولا ما ينفعش؟ فبنجيب مبرراتها ونشوف يجوز ولا لا يجوز، علشان نعرف إن نضبط ألفاظنا بالشرع، مطالبين نضبط الأعمال والألفاظ. أشياء بنراها صغيرة وقد تكون في الشرع عظيمة وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم، فلا ينبغي إنسان أن يقع ذلك. فالشاهد أن قد تؤدي إلى هذه اللفظة على حسب المبرر ليها إلى اسم صغير أو اسم كبير أو كذا، فليه الإنسان يعرض نفسه للإثم من الأساس؟ والذنب قد يجر إلى ذنب، وقد يصل به الأمر إلى هدم البيت، والعياذ بالله. وجدنا كثير يعني أناسا من الذين يستسهلون التعليق والتهديد بالطلاق أحبتي، وصل لمرحلة من كثرة ما قال، قال مش أنا عدتش فاكر نيتي كانت إيه، كانت نيتها طلق ولا نيتها هدد، واقع حيران في أمره، ويأتيه الوسواس وشاكك في علاقته بزوجته، ويقول لك احتط ويبعد عن زوجته، عيشة تعيسة وصعبة وحياة ليست طيبة بسبب البعد عن الشرع وعدم الالتزام بالشرع وبالألفاظ التي ينبغي علينا أن نراعيها. الألفاظ اللي بتخرج من فمنا مضبوطة بالشرع، قال الله سبحانه وتعالى لا تقولوا راعنا هكذا، وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أن الاثنين بمعنى واحد، لكن لفظة راعنا كان يستخدمها أهل الشرك بأسلوب سيء، فأمرنا الله سبحانه أن نبتعد عن الألفاظ الموهمة، فضلا عن الفحش من القول، فضلا عن القول المخوف إلى غير ذلك. فإذا كنت تقصد تهديد أو ترويع أو حلف، فلا ينبغي أن يكون ذلك بهذه اللفظة إذا أردت حلفا، وإذا كان تهديدا أو ترويعا فلا ينبغي أن تفعل ذلك أيها الحبيب في الله. بعض الناس تصدر منه اللفظة بأنه عاوز ينهي النقاش ورأيه هو اللي يمشي، هي المسألة إن أنا رأيي يمشي وخلاص. أنت قيم البيت، وقلنا قبل ذلك إن في حاجة اسمها الشورى، والنبي كان بيستمع لزوجته واستشارها أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم، وفي شأن الحديبية وفي غير ذلك لما أمر الناس أن يحلوا من العمرة، وإذا بهم لم يحلوا لتعظيم إن هم لا يتموا العمرة، فأشارت عليه زوجه صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بحلق رأسه هو أولا وبنحر هديه، ففعل الصحابة لما رأوا النبي فعل، استشار زوجته يستمع إلى رأيها. قلنا استمع حتى لو لم تأخذ بالرأي، تنقيح الآراء، الإخلاص مطلوب. من كمالات الإيمان الإنصاف من نفسك، كما في أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه. ليه احنا بنفقد هذا المعنى الجميل اللي بيعطينا كمال الإيمان؟ إنسان يكون منصف وينصف من نفسه. طيب إذا أنا عاوز رأيي يمشي على طول، وحطت التهديد بالطلاق شيء عشان أمشي رأيي، هو ده مش نوع من الاستبداد؟ قد يؤدي بك إلى الوقوع في الظلم، لأنه ممكن يكون رأيك غلط. الأفضل من ده أنك تشاور، ولو لقيت الرأي زوجتك يعني قريب أو ما شابه اقنعها بأسلوب طيب، أو قول لها رأيك طيب لكن شايف أن الرأي ده هو الأفضل، فإن شاء الله ده اللي هيمشي بإذن الله عز وجل. بدلا من ذلك، فإذا كان الدافع عليه الاستبداد فهذا لا ينبغي أن يكون أيها الحبيب في الله. فهذا طيب. أحيانا يكون الدافع عليه الغضب، يقول لك أنا لما بغضب ما بعرفش بقول إيه، وغصب عني لما بغضب بلاقي نفسي اللفظة دي طلع مني هكذا مرة واحدة. هنا أقول أيها الحبيب في الله، الغضب ينبغي أن يضبط الإنسان نفسه فيه بالشرع وبدين الله سبحانه وتعالى. في الغضب حتى إذا وجد الغضب الإنسان يضبط نفسه بشرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى. فمش معنى أنك غضبان أنك تطلع أي لفظ هكذا في هذا المقام، فأنت بالغضب كذلك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخرب البيت وتطلق مثل هذه اللفظة، فهذا خطأ حتى إذا وجد الغضب، فلا ينبغي على الإنسان أن يقع في ذلك. طيب تريد الطلاق بقى فعلا وبتقولها عشان عايزها تعمل وتطلق أو بتهددها به إلى غير ذلك، اعلم أن مجموع النصوص الواردة في شرعة الله عز وجل تبين أن الطلاق لغير حاجة فهو مكروه، وإذا كان فيه لقصد الإضرار بالزوجة فيصل إلى الحرمة بالنسبة للإنسان، وقد يكون مباحا عند وجود أسباب ذلك، لكن الأصل عدم التطليق والأصل عدم الفراق. وسبق وأشرت إلى أن الشيطان يفرح بهدم البيت فلا ينبغي أن تفعل ذلك، فلفظة التطليق ليست أمرا هينا، فاحذر من أن تكون مهددا أو مروعا أو مخوفا لزوجتك بأخذ الأبناء أو بالتطليق أو بإطلاق لفظ التطليق أو الفراق، لأن ذلك أمر يؤدي إلى فراق البيت وهو خطأ، فينبغي عليك أن تبتعد عنه، وبيحدث الفجوة بين الرجل وزوجته مما يؤدي حتى لو هي أطاعتك دلوقتي بعدين بيبقى في فجوة تؤدي إلى عدم الطاعة وإلى المشاكل. هتحل كتير من المشكلات، هتحافظ على علاقتك بزوجتك لو حرصت ان انت ما تحلفش بالطلاق وما تهددش بالطلاق، فاحرص على ذلك. بارك الله فيك أحبتي في الله. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، وسلام ورحمته وبركاته.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.